بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد حديثنا وصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو أصول الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله تعالى. قال: فصل في غسل الميت. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليله أقربكم إن كان يعلم. رواه أحمد وفيه ضعف. ولو عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا. على كل الأقرب أولى إذا كان صالحا عالما، وإلا فأفضل من يقوم على الغسل الصالح العالم بفقه الغسل، حتى إذا رأى عورة سترها، وحتى إذا رأى شيئا طيبا نشره، فهو سليم القلب عظيم الديانة. كم يكون في من تغسله من أمور لا يحب أحد أن يراها. أذكر بعض الإخوة في كان في غسل مرة، وبعدين كل شوية هاتوا كيس، أصلا هاتوا كيس مش عارف ايه، أرعب الناس والناس ظن ان هذا ايه يعني جيفة، مع ان المسائل كان ممكن ايه تتلم يعني. في هو الأخ يعني عايز يعمل نظافة أزيد من اللازم، لكن الثاني يراعي أيضا المحيط، يعني حاول يلملم المسائل ويصطف الايه. طب احنا عايزين قطن، واحد يروح طب احنا عايزين مش عارف ايه، لا، حتى يشعر لواء الناس أن هذا الرجل به وبه 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 إلى آخره. فالإنسان يحاول الستر ويكون أيضا عالما بأحكام الغسل حتى يقع غسله على السنة. هذا أولى الناس. إن كان هو القريب فلا شك أن هذا أفضل، وإن لم يكن هو القريب قام به من يتقن ذلك، من يتقن ذلك. ولهذا الإنسان يستحب في وصيته أن ينص على أنه يتولى تغسيله مثلا فلان الفلان إن كان حيا، أو فلان، فإن لم يكن فرجل صالح على السنة. وتجريد الثياب هذا أيضا جائز مع ستر العورة، يصل الإنسان عورته ولا يجرد ثيابه تجريدا كاملا حتى تظهر العورة، وإنما يستر ما بين السرة إلى الركبتين. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته، فقالت: سنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا. متفق عليه. وفي رواية: بدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. هذه كلها أداب الغسل وأحكام الغسل. فالسنة أن تغسل وترا، وأقل الكمال في هذا الوتر الثلاث، اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فأقل الكمال، فالكمال أقصد الكمال، ما أقول أقل الكمال، أقصد الكمال ثلاث، أما الزيادة فتكون عند الحاجة، وأما أقل من ذلك فجائز. لكن مثلا زي التسبيح نقول أقل الكمال ثلاث، لأنك لو زدت عن التسبيح فهذا أفضل، تسبيح مثلا في الركوع أو في السجود لو زدت فهذا أفضل، فتقول أدنى الكمال ثلاث. لكن في الغسل لا، هذا الكمال الكمال ثلاث، والسنة ثلاث، أما الخمس والسبع وهذا إذا احتجت، إذا كان شيء ينزل، فلو نزل شيء فاحتجت غسل رابعة فأضف خامسة لتقف على وتر، فإن أضفت السادسة للحاجة فأضف سابعة لتقف على الوتر. فيستحب أن تقطع الغسل على إيه؟ على وتر. أما إذا غسلت المرة والمرتين فجائز، فإن الحد الواجب هو أن تغمره بالماء مع النية، هذا هو الحد الواجب. قال: وأيضا يستحب أن يجعل في الأخيرة كفورا لرائحته الطيبة. ومن المستحب أيضا أن تبدأ بميامنها ومواضع الوضوء منها، تبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، تبدأ بمواضع الوضوء توضيه، ثم تبدأ بالميامن بعد غسل الرأس، تبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، الشق الأيمن من مقدم بدنه ومن مؤخرته، والشق الأيسر من قدم بدنه ومن مؤخرة يعني من الأمام ومن الخلف. وفيه فضفرنا شعره ثلاثة قرون والقيناه خلفه، فيه أن السنة في المرأة أن يضفر شعر رأسها، والسنة أن يجعل ثلاثة قرون. ولوم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فدل هذا على أن المحرم إذا مات يغسل وليس كالشهيد، لكن السنة أن يدفن في ثوبيه أي في إزاره وردائه ليكون هذا علامة على الطاعة. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، لا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، لأن المحرم أصلا لا يغطي رأسه ولا يمس طيبا، يعني اجعلوه على صفة المحرم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقول ولا تخمروا رأسه دليل على أن الميت حال الكفن يغطى رأسه، لأن النبي قال هنا ولا تخمروا رأسه، دليل على أن ما سواه يخمر رأسه. ولهما عن جابر في قتل أحد وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليه، فدل هذا على أن الشهيد يدفن كما هو لا يغسل ولا يؤتى له بكفن خاص إلا إذا ما كان عنده إلا إذا تمزق ثيابه وعليه يحمل. حديث مصعب قال فصل في كفنه عن خباب أن مصعبا قتل يوم أحد ولم يترك إلا نمرة، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي بها رأسه ونجعل على رجليه شيء من إذخر، متفق عليه، لأنه ما كان إلا ثياب، إن غطى رأسه بدت رجليه وإن غطى رجليه بدا رأسه، فغطى رأسه ودعا بشيء من الإذخر فجعله على رجليه. فدل هذا على أن الشهيد يدفن يكفن في ثيابه إلا إذا تمزقت وكذا فيستدعى له نمرة أو شيء من هذا. ولهما عن عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة. نعم، هذا الأفضل في الكفن أن يكفن في ثلاثة أثواب ليس أكثر من ذلك، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل، إلا أنه ورد حديث في المرأة أن كفنها يكون خمسا، لكن إن صح، لأن كثير من العلم يضعفه، إن صح هذا الحديث، وإلا فالمرأة كالرجل تكفن في ثلاثة أثواب وهي كافية إن شاء الله. ليس فيها قميص ولا عمامة، هذه السنة وهذا الأصل، فإن النبي ما كفن لا في عمامة ولا في قميص. والبخاري عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله بن أبي قميصه ولما مات، هذه لعلة خاصة، هذه قضية عين لا يقاس عليها، قضية عين. وعن أم عطية في غسل ابنته قالت كفناه في خمسة أثواب صححه الحافظ يعني ابن حجر، نقول إن صح وإلا فالأصل أن المرأة كالرجل. فصل في الصلاة عليه، قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. عن مالك بن هبيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا دليل على أن الكافر لا يصلي عليه، إنما الصلاة خاصة بالمسلمين من ظاهره الإسلام، ولو كان منافقا في باطنه ما نعلم ذلك، فيصلى على من ظاهره الإسلام، أما من ظاهره الكفر فإنه لا يصلى عليه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر نهاه الله عز وجل فقال ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، ولأن الصلاة شفاعة، والله عز وجل يقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، ودعاء، والكافر لا يدعى له. ومن السنة حال الصلاة أن تكثر عليه الصفوف، ما من ميت يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلا غفر له، رواه الخمسة للنساء، يعني إذا كثرت الصفوف، وليس معناه إجعال الصفوف ثلاثة حتى ولو كان العدد يستوعب، يعني مثلا عندك عشرة هل نخليهم ثلاث صفوف؟ هل ده معنى كلام النبي يا شيخ طلعت؟ ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف إلى غفر له. هل المعنى أن ثلاثة صفوف مقصودة، ولا إذا صلى عليه جمع وصل إلى ثلاثة صفوف غفر له؟ يعني لو هم احنا عندنا تسع أفراد دخلون ثلاثة صفوف، أيوة، بس النبي ذكر هنا يريد الصفوف، ولا إمام المسلم يصلي عليه ثلاثة صفوف، يعني إذا بلغ من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له. المراد إذا بلغ من صلى عليه ثلاثة صفوف غفر له، يساوي إذا مات صلى عليه أربعون رجلا لا يشهدون لا شيء، وعليه فلا فرق بين الجنازة وبين غيرها. إذا عندك صفوف أتموا الصف الأول فالأول، ولا تجعل الصفوف ثلاثة ولو كان العدد إيه قليلا، فإن الثلاثة ليست مرادا إذ لا علة فيها، ولأن هذا ليس صفا. لو أوقفت رجلي ثلاثة رجال ثم ثلاثة رجال، الثلاثة رجال هؤلاء ليس صفا، الصف وماذا ما تم، هذا بعض صف وليس صفا، هذا بعض صف وليس صفا. من العلماء والذي حلتنا، لو من العلماء ماشي، لكن ذي حلتنا كذا بالمجدعة حسب ما يظهر له. نعم، لأنه ظن أن الثلاثة هي المراد. روى الخمسة إلى نسائل، هات كذا شيء من الشراح، كلام الشراح. نعم،
يقول روى ابن بطة عن أبي أمامة أن رسول الله شهد جنازة وهو السابع سبعة، فأمرهم أن يصفوا ثلاثة صفوف خلفه، فصف ثلاثة واثنين واحدا خلف الصف، فصلى على الميت ثم انصرف.
هذا من اللي رواه؟
يقول عن أبي أمامة رواه ابن بطة.
أي نعم، هذا ما يصح.
وغير أن الثلاثة في الفضيلة سواء، وأنه إنما يجعل الأول أفضل محافظة على المقصود من الثلاثة الصفوف.
ايه ثاني
قال وغير ان الثلاثة في الفضيلة سواء، وانه انما يجعل الاول افضل محافظة على المقصود من الثلاثة الصفوف. ويأتي بصلاتي على النجاشي انه صف به، وفي لفظ فصففنا خلفه فصلى عليه ونحن صفوف.
تمام، يبقى يعني بيرجح ان المراد هنا صفوف وليس ايه يعني ليس تقسيم الى افراد.
أيوة.
هات من اول الكلام كده.
يقول وذكر حديث النبي عليه الصلاه والسلام عن ابي امامه رضي الله عنه شهد جنازه وهو السابع والسابع.
لا، هات من اول حديث نفسه، تعليق على الحديث نفسه اللي هو ذكره. ما من مسلم يموت.
يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يموت، وفي لفظ ما من مؤمن يموت، فصلى عليه ثلاث صفوف إلا غفر له. وفي رواية كان مالك بن هبيرة إذا صلى على جنازة فتقال للناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، أي فرقهم وجعل القوم الذين يمكن أن يكونوا صفا واحدا ثلاثة صفوف. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
هذا لا يكون صفا أصلا، هذا لا يسمى صفا. نعم،
من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجبه، ولأبي داود وجبت له الجنة. رواه الخمس. أبصر مسلم الحديث عائشة ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه.
نعم، كل هذا هو المراد منه الكثرة. ها ماشي. الأذان
المغني ذكر وقال فصل، ويستحب أن يصفوا في الصلاة على الجنازة على الميت ثلاثة صفوف، لما روي عن مالك بن غيرة خمسي وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب. قال فكان مالك بن غيرة إذا استقل أهل الجنازة تجزأهم ثلاثة أجزاء. رواه ثلاثة أجزاء. وقال الترمذي هذا حديث حسن. قال أحمد أحب إذا كان فيهم قلة أن يجعلهم ثلاثة صفوف. قالوا فإن كان وراءه أربعة كيف يجعلهم؟ قال يجعلهم صفين في كل صف رجلين، وكره أن يكونوا ثلاثة فيكون في صف رجل واحد. ذكر ابن رقيق أن عطاء بن أبي رباح روى أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكانوا سبعة، فجعل الصف الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث واحد. قال ابن عطيل ويعايا بها فيقال أين تجدون فذا انفراده أفضل. ولا أحسب هذا حديث صحيح فإني لم أره في غير كتاب ابن عطيل وأحمد قد صار إلى خلافه وكره أن يكون الواحد صفا. ولو علم أحمد أن هذا حديثا لم يعدوه إلى غيره. والصحيح في هذا أن يجعل كل شيء
كل هذا يحتاج إلى أي كل هذا كل هذا يحتاج إلى ثبوت الأحاديث هذه لأن هذا موسى صلي ثلاثة صفوف لا يدل على فضل الصفوف الثلاثة في حد ذاتها ولو قل العدد لأنها لا تسمى صفوفا إنما المراد ما يوافق الأدلة الأخرى ما من موسى صلي 140 فدليل على كثرة الصفوف عليه لأن كثرة الصفوف وأقلها يعني ثلاث اللي هو الجمع فكثرة الصفوف تكون مدعاة لمغفرة الذنب له. هل كده في كلام شيخ الألباني موجود؟ نعم. ها نتكلم عن عدد يعني 40 رجلا 100 رجل. طيب الشيخ الألباني ذكر مسألة هذا يخالف الأصول مسألة ثلاثة صفوف أن يكون في كل صف اثنان أو ثلاثة وهذا لا يسمى صفا أصلا إنما هذا بعض صف. وما الفضيلة عن تكاثر الصفوف؟ أليس النظر إلى العدد كما ذكر في من مسلم يموت فيصلى عليه 100 يصلى عليه 40 ليس الفضيلة الرجعة إلى العدد؟ أي نعم إلا إذا صحت هذه الحديث فإذا صحت هذه الحديث خلاص فينص في الباب إذا صحت هذه الحديث فينص في الباب. نعم نعم ما هو العدد ما هو العدد لا وهو أيضا سعي لك حث لك حث لك أن تحرص على صلاة الجنازة وتكثر عدد حتى ينتفع أخوك بذلك. نعم قال فيشوفوا كلام الشيخ الألباني يعني كلام أحد من المحققين أو ابن حجر محققين تحقيق حديثي يقول ولهم أن أنسا صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وأتي بمراتب فقام وسطها وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنهما الترمذي. فدل هذا على أن موقف الرجل موقف الإمام من الرجل إذا مات وصلى عليه فإنه يقف عند رأسه يقف عند رأسه هذه السنة ولو وقف عند صدره فلا يبعد فقد قال به بعض الأئمة كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولكن الجماهير على أن الوقوف يكون عند الرأس. وأما المرأة فيقف عند وسطها فإذا وضع جنازة وصلى عليها إن كان رجلا قام عند رأسه وإن كانت امرأة قام عند وسطها. فإذا اجتمع رجل وامرأة إذا اجتمع رجل وامرأة إذا اجتمع رجل وامرأة جعل وسط المرأة عند رأس الرجل
يجعل وسط المرأة عند رأس الرجل، ولهذا يقوم مقاما واحدا ولا يصلي على المرأة وحدها وعلى الرجل وحده، إنما يجعل المرأة عند رأس الرجل ويصلي عليهما في مقام واحد. وللبخاري عن حسن: أدركت الناس وأحقهم بالصلاة على جنائزهم من رضوه لفرائضهم. وجعل ابن عمر الرجال في صلاة الجنازة مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة، رواه البيهقي. أي موقف الرجال والنساء لو اجتمعوا، عندنا جنازة فيها رجال وفيها نساء، ما الذي يلي الإمام، الرجال أم النساء؟ ابن عمر يقول: كان يجعل الرجال في صلاة الجنازة مما يلي الإمام، أي مما يكون أمام الإمام، والنساء مما يلي القبلة. طب لو عندنا أطفال مع الرجال والنساء بعدهن؟ وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم يكبر في صلاة الجنازة أربعا، نعم هذه السنة أن يكبر في الجنازة أربعا، بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، بعد الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بعد الثالثة يدعو للميت، بعد الرابعة يسلم أو يدعو، إن شاء سلم بلا دعاء وإن شاء دعا، فقد ورد الدعاء كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه. وفي البخاري: صلى ابن عباس على جنازته فقرأ بفاتحة الكتاب وقال: لتعلموا أنها سنة، وللحاكم، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قرأ بفاتحة الكتاب يعني رفع صوته حتى يعلم الناس أن قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة في صلاة الجنازة سنة. وهل يقرأ غير الفاتحة؟ ورد في بعض الأثار أنه كان أنه قرأ سورة، لو فعلت بعض الأحيان إذا صح الحديث فلا بأس، وإلا فالوارد الأغلبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقتصر على فاتحة الكتاب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. نعم، إذا دعونا للميت في صلاة الجنازة فلنخلص له الدعاء، راه أبو داود. ولمسلم عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرا ولا تضلنا بعده. هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة. والأفضل أن الإنسان يدعو على الجنازة بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو افترضنا أن واحدا لا يحفظ هذا الدعاء، ما يحفظ دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يدعو بأي دعاء؟ الجواب نعم، يدعو بأي دعاء للميت. لو قال اللهم اغفر له وصار يكررها فهذا حسن، لكن الأفضل أن يدعو بما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على التفريق بين الإسلام والإيمان، فإنه قال: من أحييته منا فحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، فدل هذا على التفريق أيضا بين الإسلام والإيمان، وهو مذهب جماهير السلف رحمهم الله. وله عن عوف أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر وعذاب النار. في رواية قال عوف: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت، لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إذا كانت امرأة فتذكر المرأة بصيغة المؤنث، طب تقول: وزوجا خيرا من زوجها، أليست المرأة لزوجها في الجنة؟ فكيف تقول المرأة وزوجا خيرا من زوجه، فتقول هتقول إيه في المرأة؟ وزوجا خيرا من زوجها. كيف يكون الدعاء بهذا مع أن المرأة لزوجها في الجنة إن دخلت؟ تغيير صفات، يعني أبدلها زوجا خيرا من زوجها، أي أبدلها حسنا في زوجها لم يكن من قبل، وجمالا ومقاما وقدرا. فهذا التبديل والتغيير هنا، وأبدله تبديل أوصاف وليس تبديل أعيان. نعم.
كبير.
تبديل الأوصاف هذا حاصل كما قلت بعد تبديل الأوصاف
الوقت. طب ما خلاص وإحنا بندعو بالحاصل، المشكلة ما يكونش حاصل، لكن إذا كان حاصل فإحنا ندعو بالحاصل، زي ما نقولك اللهم ارزق فإن شاء الله الحور العين في الجنة، مش حاصل هذا؟ طيب هو حاصل. طيب نصلي، طيب نشوف بعد الصلاة إن شاء الله.